أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا أمينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الصورة الثالثة، أن يفترض بأن الآخذ للجائزة يعلم تفصيلا أن ما يأخذه حرام، وأن هذا مملوك للغير، كما لو أعطاه السلطان لشخص بستانا أو دارا أو مالا، ويعلم أن هذا المال مال للغير، فلا إشكال في المقام أنه يحرم الآخذ لعدم جواز وضع اليد على مال الغير والتصرف فيه بدون إذنه، إلا أن الكلام فيما هو الحكم إذا فرض أنه وقع تحت يده. وهنا صورتان: الصورة الأولى أن يفرض بأن الشخص يعلم بأن هذا المال حرام ومملوك للغير قبل أن يقع في يده. الصورة الثانية: ما لو علم الآخذ بأن هذا المال مملوك للغير بعدما وقع في يده، فأعطاه الجائر المال في يوم السبت، فعلم يوم الاثنين أن هذا المال للغير. فهنا صورتان: البحث فعلا في الصورة الأولى، وهي ما لو علم الآخذ بأن المال مملوك للغير قبل الأخذ. فذكر الشيخ الأعظم قدس سره في المقام مطلبان: المطلب الأول أنه في هذه الحالة لا يجوز للآخذ أن يضع يده على ملك الغير إلا بقصد الرد إلى صاحبه، فما لم يقصد بوضع يده الرد إلى صاحبه تكون اليد يد عدوان، ويشملها لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وإنما الكلام في هذا البحث هو أنه وجوب أن يقصد الواضع ليده الرد إلى صاحبه، هل هي مخصوصة بفرض كون الأخذ لا لأجل التقية الأخذ الاختياري، أو أنه حتى في موارد الأخذ تقية لا يجوز له أن يضع يده إلا بنية الرد إلى صاحبه؟ فإنه تارة نفترض بأن المورد ليس مورد تقية، مورد اختيار، يمكنه أن لا يأخذ ويمكنه أن يمتنع من الآخذ، في هذه الحالة لا بد أن ينوي الرد إلى صاحبه، لأنه بغير هذه النية لا يحرز رضا المالك بوضع اليد. نعم، في هذه النية يحرز رضا المالك بوضع اليد، أما بدون هذه النية لا يحرز، فلا يجوز له أن يضع اليد. وإنما الكلام في مورد ما لو كان المورد تقية، بحيث لا يمكن للشخص أن يبرز منعه، فهل في حال التقية يشترط أيضا هذه النية، أو أن أدلة التقية مطلقة تدل على جواز الأخذ لأجل التقية وإن لم يقصد الشخص ماذا؟ وإن لم يقصد الشخص نية الرهن. هنا مسلكان عند الأعلام. المسلك الأول يقول أن أدلة التقية مطلقة، ولا يشترط في مشروعية التقية عدم المندوحة، بحيث لا بد لكي تشرع التقية أن يكون للمكلف سعة ومندوحة، بل متى ما كان المورد مورد تقية فإن التقية تبيح المحظورات، فوضع اليد على ملك الغير محرم، ولكنه لأجل التقية بل يرتفع المحظور وإن أمكنه اختيار الفرد المحلل. تفتين؟ وإن أمكنه اختيار الفرد المحلل بأن يقصد عند وضعه الرد إلى من؟ إلى صاحبه، ولكن لا يشترط في مشروعية التقية عدم المندوح وعدم السعة، بل حتى لو كان هناك مندوح أي له أن يختار الفرد المحلل وكان هناك سعة فتشرع له التقية. نظير لو فرضنا أن المكلف عند دخول الوقت ابتلى بفرض التقية، فهل يجوز له أن يصلي تقية مع أن الوقت واسع ويمكنه أن يختار الفرد الذي هو جامع للأجزاء والشرائط فيصلي الصلاة التامة آخر الوقت، فهل يجب عليه الانتظار آخر الوقت؟ فلو قلنا أنه لا تشرع التقية إلا مع عدم المندوح عدم السعة يجب عليه الانتظار، مع أن أدلة التقية شنو؟ مطلقة من هذه الجهة. متى ما تحقق ظرف التقية جاز العمل، وإن كان هناك سعة ومندوحة بأن يختار الفرد المحلل بحيث ينتظر. وفي المقام أيضا هنا فرد محلل وهنا فرد التقية المحرم بحسب الأصل، لا دليل على أنه يشترط في مشروعية التقية عدم السعة وعدم المندوحة وانحصار الفرد بالفرد المحرم. ولهذا اختار جمع من الأصحاب في المقام أن أدلة التقية مطلقة، ولا دليل على تكليف المكلف بشرط زاد وأنه لا بد أن ينوي ويقصد الراد، لعدم شرطية عدم المندوحة في مشروعية التقية. المسلك الثاني وهو ما اختاره المصنف ووافقه على ذلك السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته، وتبعه السيد الخوئي أيضا صفحة 766. فذكر اليزدي وعمقه السيد الخوئي قدس سرهما بأن الحق مع المصنف، وهو أنه حتى في حالة التقية لابد أن يقصد الآخذ نية الرد إلى المالك، ولا يشرع اختيار الفرد المحرم مع وجود السعة بلحاظ الفرد المحلل. وأما مقولة أنه لا يعتبر ولا يشترط في التقية عدم المندوحة، فقد وقع الخلط بين مطلبين في هذه القاعدة. فتارة نتكلم عن أصل العمل التقية كالصلاة مع العامة كالوضوء مع العامة، وتارة نتكلم عن المندوحة في حال العمل، فينبغي الفرق بين مطلبين: المندوحة في أصل العمل والمندوحة في حال العمل. أما المطلب الأول وهو المندوحة وعدم المندوحة بلحاظ أصل العمل، فمثلا إذا اقتضت التقية أن يصلي المكلف صلاة مع التكفير وكان الوقت واسعا ويمكن للمكلف الانتظار وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ولو بأن يصلي في مكان مظلم بحيث لا يرى كيفية صلاته، فهنا يقال أن أدلة التقية مطلقة، فإنه متى ما تحقق ظرف التقية شرع أو جاز العمل بالتقية، متى ما تحقق ظرف التقية بأن حصل للإنسان ظرف التقية جاز للمكلف أن يعمل العمل التقية الفاقد للأجزاء والشرائط ولا يجب عليه الانتظار. فأصل العمل التقية لا يشترط فيه عدم السعة وعدم المندوحة، بل متى ما وقع في ظرف التقية لا يجب عليه أن يتهرب وينتظر، يجوز له أن يعمل بالتقية. هذا مطلب وهو مطلب صحيح. وعندنا مطلب آخر وهو أنه في ظرف تحقق التقية وفي حال العمل لو كان هناك مندوحة، تفتين بعد تحقق ظرف التقية هناك مندوحة في حال العمل، مو في الانتظار، لا، في ظرف التقية هناك مندوحة، فهل تشرع التقية مع فرض وجود المندوحة في حال العمل أو لا؟ مثلا كما لو فرضنا بأن المكلف دخل المسجد فصار الظرف ظرف تقية فلا يجب عليه الخروج، ولكن كان هناك فردان في ظرف التقية يستطيع أن يصلي على ما يصح السجود عليه بأن يصلي على المرمر، يتأخر شوي ويصلي على المرمر، وبين أن يصلي على السجاد بأن يتقدم خطوات، ففي ظرف التقية وفي حال العمل هناك مندوحة بحيث يستطيع أن يأتي بالعمل الجامع للأجزاء والشرائط. ففي هذه الحالة إذا أمكن للشخص أن يري الطرف الآخر ويدفع التقية بأن يختار الفرد الجامع للأجزاء والشرائط، فهل تشرع له التقية أو لا؟ تفتين مطلب؟ في هذه الحالة أدلة التقية قاصرة عن الشمول لمثل هذا المورد، وهو مورد ما لو كان هناك فرد جامع للأجزاء والشرائط في حال العمل، فإن أدلة التقية لا إطلاق لها لمثل هذا المورد، وحينئذ لا وجه لرفع اليد عن دليل الجزئية والشرطية. والتفتير مطلب إن شاء الله. ومقامنا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، فإن المكلف في حال تحقق ظرف التقية بأن أعطاه السلطان الجائزة فتحقق ظرف التقية. إذا فرض أنه هناك فرد محلل وهناك مندوحة في نفس ظرف العمل وفي نفس حال العمل بأن يقصد نية الرد إلى المالك، ففي هذه الحالة أدلة التقية لا تدل في مثل هذا عليكم السلام في مثل هذه الموارد أن له أن يختار الفرد المحرم، فينبغي التفرقة بين المطلبين. بل سعى محمد ما يشترط، لا كلامنا الآن أنه كلامنا بأنه تحقق ظرف التقية، فأنا ما يجب علي أن أهرب كذا، لكنه عندما أخذ هذا حال العمل عندنا فردان، فرد محرم بأن لا أنوي الرد إلى المالك وفرد محلل بأن أنوي الرد إلى المالك، هنا لا بد أن تختار الفرد المحرم محلل، لأنه يشترط في مشروعية التقية حال العمل عدم من مندوحا. وهذا ما درسناه من أول ما دخلنا منهاج الصالحين للسيد الخوئي قدس سره. وأما إذا أكره المكلف على الأخذ، حيث فرقنا في دروس ماضية بين عنوان الإكراه وعنوان التقية، لو أكره الشخص على أخذ الجائزة فمن الواضح أن عنوان الإكراه لا يتحقق مع وجود المندوحة، كما لو فرضنا بأن الشخص يستطيع أن يدفع هذا الإكراه فإن أصل عنوان الإكراه لا يتحقق مع وجود المندوحة، فإذا أكره الجائر شخصا على ماذا أخذ مال شخص كما قلنا وكان يمكنه أن يريه أنه أخذ ولم يأخذ في الواقع، فإنه لا يشرع حينئذ أخذ مال الغير، فإن أصل عنوان الإكراه لا يتحقق مع وجود المندوحة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، قبل المطلب الثاني، ثم إنه ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه بأنه في مثل هذه الصورة لو علم تفصيلا بأن المال ملك للغير يحرم على الشخص الآخر والتصرف حتى مع قصد إرضاء المالك بعد ذلك. بيان ذلك، قد صار عندنا ساعات مشكلة، تارة نحرز رضا المالك وطيب نفسه بالأخذ، ونعلم أنه تطيب نفسه، فنعلم أن المالك إذا التفت أني وضعت اليد على المال وأخذت الجائزة بقصد أن أوصلها إليه يرضى، واضح، فلا إشكال مع طيب النفس والرضا يجوز وضع اليد والأخذ. وتارة نفترض بأن الشخص يعلم بأن المالك لا يرضى بالأخذ حين الأخذ، ولكنه يقول أنا أطمئن أني لو أخذت المال وتصرفت فيه وأكلته أيضا ما وصل إليه بدون أن يترد، أكله وأتصرف فيه أرضيه بعد ذلك، أعزمه عزيمة على سمك وأرضيه ويستأنس، فالرضا وطيب النفس غير حاصل للمالك الواقعي حين الأخذ والتصرف، ولكنه أنا لي قدرة على أن أسحره، على أن أتي بكلام جميل عذب بأن أرضي المالك بعد ذلك. وتحصل عندنا يلا خلنا نصرف بعدين إن شاء الله يرضى، ولا مراضي يقول لا إن شاء الله بعدين يرضى، بعدين يصير خوش آدمي وإحنا نقول له كذا ونعزمه ويرضى إن شاء الله بعدين. فهل يجوز للمكلف أن يأخذ ويتصرف مع قصد إرضاء المالك بعد ذلك بحيث حما فرضنا تحقق الإرضاء واقعان بعد ذلك، هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ قد يقال بأنه يجوز له أن يأخذ ويتصرف مع قصد إرضاء المالك لو تحقق الرضا في الواقع متأخرا، فإن الرضا المتأخر يؤثر في مشروعية الأخ والتصرف المتقدم، نظير ما ذكروه في باب الإجازة في العقد الفضولي، فإن الإجازة الصادرة من المالك الواقعي المتأخرة تؤثر في صحة التصرف المتقدم، فهنا أيضا الرضا وطيب النفس المتأخر كما أثر في الصحة أثر في جواز التصرف. هكذا قد يقال، ولكن الصحيح عدم صحة ذلك، هذا مطلب مهم، وهو أنهم بحثوا مفصلا، وإن كان يعني هالنكتة ما دق يعني ما دققوا كثير فيما تعرضوها بالتفصيل، أشار لها إشارات. قالوا الإجازة المتأخرة أو طيب النفس المتأخر هل يؤثر في المتقدم بلحاظ الحكم الوضعي أو بلحاظ الحكم الوضعي والتكليفي أيضا، يعني بس فقط الحكم الوضعي أو الوضعي والتكليفي، تفتين؟ غاية ما يستفاد من أدلة الإجازة أن الإجازة إنما تؤثر في لزوم أو صحة العقد المتقدم، ولا علاقة للإجازة المتأخرة في الحكم التكليفي حرمة أو حلية، بل متى ما وقع الفعل في ظرفه موصوفا بأنه غير جامع لشرائط الحلية لا ينفع الرضا المتأخر في ارتفاع الحرمة في الزمان المتقدم، فإن الإجازة والرضا وطيب النفس لا يؤثر في الحكم التكليفي الصادر في الزمان المتقدم. ففي مقامنا لما صدر التصرف والأخ صدر مع فرض عدم طيب نفس المالك حال التصرف، تفتين؟ لما صدر التصرف والأخ هذا التصرف لم يكن ناشئا من طيب نفس المالك، فمتى ما لم يكن هذا التصرف ناشئا من طيب نفس المالك حال العمل صار العمل محرم، وإذا صار العمل محرم لا معنى أن يكون الرضا المتأخر رافعا لما تحقق وهو الحرمة في ظرفها، فإن الشيء لا ينقلب عما هو عليه، ولا دليل عندنا على إناطة الحلية التكليفية بشرط المتأخر، وإنما الشرط المتأخر شرط في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي بحسب ما يظهر من الأدلة. ولهذا مسألة لطيفة، لو فرضنا بأن الشخص أو المرأة الزوجة خرجت من البيت بغير إذن زوجها، وكان الزوج غير طيب النفس في تلك الحالة، وبعدما رأى زوجته بعد زمان رق قلبه على زوجته أنها تعذب وأنه بليما خرجت بغير إذن زوجها كذا وكذا، قرأ الروايات. فقال أنا الآن طاب نفسي بخروجك في الزمان السابق ورضيت بما فعلت، عفى الله عما سلف. فهل الرضا المتأخر الصادر من الزوج يرفع الحرمة الصادرة من الزوجة في ظرفها؟ قالوا لا، خروجها متلبس بالحرام، ومجرد الرضا المتأخر لا يرفع الحرمة التكليفية في ظرفها. فلو ذهبت إلى الحج والحال هذه، دخل البحث تحت عنوان أنه ذهابها للحج وكونها في عرفة وكونها في منى، كله أمور شنو؟ محرمة. واضح؟ إذا حج مستحب يحتاج إلى رضا الزوج بالخروج، كونها في عرفة كونها في منى طوافها كله من الأمور المحرمة، فحينئذ يشكل صحة عملها وأفعالها وما شاكل ذلك. واضح؟ تروح الاعتكاف، تقول بروح الاعتكاف، روح أعتكف مثلا، أو روح أصلي، أو أروح مثلا الحج، أو أروح مثلا النادي، أو أروح كذا. الزوج خب ما إلى ما طابت نفسه في ظرف الخروج فإن الرضا المتأخر لا ينفع. وقس على ذلك الأمثلة أن الأحكام التكليفية لا يؤثر فيها الرضا المتأخر. هذا تمام الكلام في المطلب الأول من الصورة الثالثة. في قناة الأولى من الصورة الثالثة. المطلب الثاني، ذكر الشيخ الأعظم بأنه إذا أخذ الشخص المال بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية. حيث إنه كما ذكرنا قبل قليل، متى ما علم الشخص بأن المالك يرضى ووضع يده بنية الرد فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. وإذا كان محسنا تكون يده على العين أمانة شرعية، لأن الشارع أجاز للمكلف أن يضع يده على ملك الغير مع فرض الإحسان ونية الرد، فتكون الأمانة أمانة شرعيا. الشارع جوز وضع اليد على مال الغير مع نية الرد لأنه إحسان. ولكن السيد الخوئي، أو كل قال السيد الخوئي احنا، ولكن السيد الخوئي أعلى الله مقامه أشكل على إطلاق كلام المصنف، فذكر أنه ينبغي أن يذكر في المقام ثلاث حالات، فما ذكره المصنف في الكتاب من أنه لو وضع يده بنية الرد كان محسنا وكانت يده أمانة شرعية، هذا على إطلاقه غير صحيح، بل لا بد أن نفصل بين كم حالة؟ بين حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يفترض بأن الآخذ يعلم بعدم رضا المالك بأخذ ماله من الجائر، يعلم أن المالك لا يقبل أن يأخذ ولو من كان من الجائر. ففي هذه الحالة مع العلم بعدم رضا المالك، حينئذ لا يجوز للشخص أن يضع يده على مال الغير لمقتضى دليل السلطنة أن الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى السلطنة أن للإنسان أن يقطع يد الغير عن ماله. واضح؟ ومقتضى دليل السلطنة أن الإنسان له أن يقطع الغير عن فرسه عن ماله، لأن الفرس مثال. ومثل السيد الخوئي على ذلك بهذا المثال: لو فرضنا بأن شخص أطلق عنان فرسه ليذهب إلى البيداء لغرض عقلائي ولم يرضى برده، قال لا حد يجيب لي، وجاء شخص بدعوى الإحسان قام ورد وأخذ الفرس وحفظه ورده لمالكه بزعم أنه إحسان إليه، فهل ترى أنه يجوز ذلك؟ لا إشكال ولا شبهة أن مقتضى أن الناس مسلطون على أموالهم لا يجوز لك أن تضع يدك على مال الغير مع إحراز عدم رضاه، ولو أخذه والحال هذه يشمله قاعدة اليد وتكون يده يد عدوانه. زي شنو يسوي لو حط يد عليه؟ يرد المال كله دي البيداء. إذا وضع يده على مال الغير وش يسوي فيه؟ هل يجب عليه أن يرجعه إلى المالك من باب أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أو لا يؤدي البيداء مرة ثانية؟ شوف عبارة سلخو يقول: وعلى هذا فلو أخذه أحد وجب عليه أن يرده إلى صاحبه. صارت يد عدوان، وقاعدة اليد تقتضي وجوب الرد إلى المالك. على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فلا بد أن يرجعها إلى المالك. وإن فات الغرض العقلاء الذي أراده المالك، ولكن وظيفة المكلف أن يرجعه إلى المالك لقاعدة ضمان اليد. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني: أن نفترض بأن الشخص يعلم برضا المالك بالأخذ، يعلم ويقول أنا أقطع بأن المالك يقبل أن أخذ الجائزة وأردها إليه. ففي هذه الحالة لو علم الآخذ برضا المالك أن يضع يده على عينه بنية الرد فيجوز الوضع بلا إشكال، ولكن هل هو أمانة شرعية أو أمانة مالكية؟ واضح الفكرة؟ هل اليد هنا أمانة شرعية أو أمانة مالكية؟ اختلفوا في مثل هذا الفرض، فذهب المصنف بحسب إطلاق عبارته وجمعون إلى أنه أمانة شرعية، بينما أصر السيد الخوئي قدس سره على أن المورد من باب الأمانة المالكية. ومنشأ الخلاف شيخنا خلاف كبروي ترى، وهو أن موضوع الأمانة المالكية رضا المالك أو إذن المالك. التفتين، هل المدار على طيب النفس والرضا الباطني، أم المدار على الإذن إبراز الرضا الإذن؟ فإن بنينا على أن موضوع الأمانة المالكية طيب نفس المالك ورضاه الباطني، فيقال في موردنا أن المالك تطيب نفسه ويرضى، فالمورد من باب الأمانة المالكية. وإن قلنا بأن الأمانة المالكية إنما هي إذن المالك، مو رضا، إذن، إذن يعني إبراز، إبراز الرضا، إذن المالك للغير أن يضع يده على العين، كما لو قال للودعي، كما لو أجعل المال بيد الودعي أو وكله في التصرف أو آجره الدار فوضع الدار تحت يده، لابد أن يأتي المالك ويصدر منه شيء فعلا أو قولا بحيث يبرز رضا. هذه أمانة، أمانة شنو؟ مالكية. بل شرعية، تدخل في أمان الشرعية. الشرع جوز لك أن تضع اليد في هذا الفرض، ولكن المالك ما جوز، ما أذن لك. ويظهر من المصنف وجمع من الأعلام أنه نعم يهو إذا صدر إذن من المالك فأمان مالكية، وإلا إذا ما صدر الإذن ومجرد أحرزت الرضا الباطني فتكون أمانة شرعية، لأن الشرع جوز للشخص أن يضع يده على ملك الغير مع طيب نفسه ورضاه، ولكن المالك ما أبرز الرضا. ويظهر من كلمات جمع من العلم لعله ولعله الكثير أن الأمانة المالكية متوقفة على إبراز الرضا، ما لم يأذن فلا يكون هذا من باب الأمانة المالكية. نعم مع إحرازك رضا الشارع جوز لك أن تضع اليد، أن تضع يدك على ملك الغير، ولكن المالك ما أذن. متى ما لم يأذن المالك فالأمانة ها هنا أمانة، شنو؟ أمانة شرعية. هل هناك ثمرة أن نجعل المورد تحت عنوان الأمانة الشرعية أو الأمانة المالكية أو لا؟ راجعوا الكلمات، هل هناك ثمرة أن نجعل المورد تحت عنوان الأمانة الشرعية أو الأمانة المالكية؟ غير النذر. الصورة الثالثة، إذن الصورة الأولى أحرزنا عدم رضا، الصورة الثانية أحرزنا رضا، الصورة الثالثة الشك، لا يعلم هل أنه يرضى أو لا يرضى. في هذه الحالة ماذا تقولون؟ شك، يقول ما أدري، لعله لا يقبل أن أضع يدي، هذه جارية صارت في يدي الجائر، بعد أنا أخذها يدين يصير على هالجارية مسكينة، ما يصير ما يقبل، وصار عنده شك.
ما أفعل التقية أو الإكرار؟
لا ما في تقية وإكرار، حالة اختيارية، أنا شك ما أدري أن المالك يقبل أضع يدي وأنا بنوي الرد، بس ماذا حتى هو يقبل أو يخليها في المالك، مثل الفرس في البيداء، المولى ما يريد يبتلش بها العين، خلها المالك افتك، أخذها الغاصب خليه يأخذ عشان يسكت عنه، ما يريد أنه أجي أنا أخذها ورجعها إليه بعدين الغاصب عشان يحط عيونه عليه، أو الظالم يأتي مرة ثانية ويجي بيتنا دوخ حالنا، خلها يصير فيه خلاص واضح، ما بيدوخ دوخة راس، أيجي هذا ويأخذها ويرجعها لي ويجي المالك مرة ثانية يطرق بابنا حوش نعمل رأسنا، خلت فيده ونرتاح ندفع به البلاء. فأنا شككت في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز في صورة الشك؟ نعم ذكر السيد الخوئي قدس سره سيد الفقهاء والأساطين رحمة الله عليه، يقول لا ريب في جواز الأخذ بنية الرد إلى صاحبه لكونه عدلا وإحسانا، ويكون المأخوذ حينئذ أمانة شرعية عند الآخذ فيكون محسنا وما على المحسنين من سبيل. هل هذا كلام تام على الأطلاق في حالة الشك؟ بلي قد يقال بأن ما أفيد محل نظر وتأمل، مقتضى القاعدة الأولية في أموال الناس عدم جواز وضع اليد إلا مع إحراز الرضا وطيب النفس، وما لم يحرز الرضا وطيب النفس كما لو احتمل أنه المالك لا يقبل، فأول الكلام أن هذا إحسان كما مثلنا، لعله أحتمل أن المالك لا يريد أن أأخذ وأرجعها إليه وأن العين تبقى بيد الجائر لكي يدفع عنه عينه، لكي يدفع عنه كل يوم يطرق الباب ما يريد العين، فدعوى أن الأخذ والإرجاع ماذا بإحسان وما على المحسنين شبهة مصداقية بحسب الفاظ، لأنه إنما يصدق إحسان لو كان المالك يرضى، أما مع فرض عدم الرضا في الواقع فليس إحسان. فمع التردد يشك أن المورد من باب الإحسان أو ليس من باب الإحسان. ومقتضى القاعدة الأولية في أموال الغير أنه لا يجوز لك أن تضع يدك على مال الغير إلا مع إحراز الرضا وطيب النفس. فما أفاده سيد الفقهاء والأصحاب لم يصل إليه ذهننا، والله أعلم.
نعم.
مع أنه في الرواية شرط لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. نعم. ومع الشك في جواز الأخ حتى ويبني في غير هالموارد، إذا شكك أنه هل يجوز لي أن أتصرف في مال غير، لا يجوز التصرف في مال غير. فهنا إدخال المورد أنه إحسان على إطلاقه محل تأمل، لأنه شو مصداقية. يقول إذا كان في الواقع يرضى إحسان، إذا كان في الواقع ما يرضى ليس بإحسان، فمع التردد يكون المورد شبهة مصداقية، والله العالم.
الإحسان من علمه متى مدار الرضا من علمه، فقد لا يرضى ولكنه في حقه إحسان.
كيف يكون إحسان؟ إذا جعل إذا أردت رجعتها إليه فات غرضه، وغرضه أن المالك أن الجائر لا يأتي البيت. أنا بالعمالة أنا ساكت عنه، خلي العين بيدي عشان ما يعور راسنا، وكل يوم يشوف هذه الجارية موجودة أو هذا الجهاز موجود يطرق الباب. إذا جاء هذا وأخذ الجائزة من قبل السلطان وأرجعها لي، السلطان في معرض علمه يطب عليه البيت مرة ثانية، يدخل البيت ويأخذها.
كل استنقاذ هو إحسان.
من قال استنقاذ إحسان؟ أول الكلام مع فرض عدم إحراز الرضا والشك لا نسلم أن هذا من باب الإحسان، فدعوى أن هذا إحسان غير واضح، والله العالم. واضح عند السيد الخوي، غير واضح عند العقل الفاتر الذي لا يفهم شيء. واضح سيد الخوي أكيد قطعا، لو أنت قاعد يلام يقول لك شنو كلام، لا ريبك، يقول لا ريب، يعني واضح عند المطلب، واضح. فإحنا ما وصل إلى ذهننا، لم يصل إلى ما يريده السيد الخوي سيد الفقهاء والأساطين العقل الجبار، واضح. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. قال الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه ولا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ. سيأتي تفصيل حرمة على الآخذ مع فرض عدم نية الرائد كما سيأتي. إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يد ظهر العبارة ابتداء لإقراها، يعني مطلقا يحرم عليه الآخذ، وإنما الكلام في الحكم لو وقع تحت يده، وإلا سيأتي بأنه لا يحرم الآخذ مطلقا كما سيفصل. فنقول علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده، وإما أن يكون بعده. الصورة الأولى، فإن كان قبله لم يجوز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه، سواء أخذه اختيارا أو تقية. هل قلنا في بحث التقية؟ لأن أخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم رضا صاحبه به، يعني لا بد من العلم برضا الصاحب. والتقية تتأدى بقصد الرد، فإن أخذه بغير هذه النية كان غاصبا ترتب عليه أحكام الغاصب، وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية. وعلقنا هنا قلنا أنه ثلاث حالات. هذا تمام الكلام في المقام الأول أو الصورة الأولى. المقام الثاني، أن يفترض أن الشخص إنما علم بأن هذا المال للغير بعد مدة من الأخذ، فأعطاه الجائر العين يوم السبت فأخذها، ثم في يوم الاثنين علم أن هذه العين مملوكة للغير، فما هو حكم هذه اليد؟ هنا وقع الخلاف على اتجاهين، على مسلكين. المسلك الأول أن حكم هذه اليد كحكم اليد السابقة، بمعنى أنه إذا علم أن العين للغير فإن بعد العلم إبقاء العين في يده لردها، شفتين بقاء، فإن بعد العلم إبقاؤها في يده لردها لم تكن يده يد ضمان، بل كانت يده أمانة شرعية، على التفصيل الذي تقدم. فحكمه حكم الصورة السابقة، نعم في يده، لأن الشارع يرضى بأن الشخص يبقي يده على ملك الغير بقصد الإيصال إلى الماء إلى المالك. الاتجاه الثاني أن المورد من باب يد الضمان، وذلك لأنه عندما أخذ العين يوم السبت أخذها بنية التملك قبل أن يعلم يوم السبت، عندما وضع يده على عين الغير بنية التملك، ومتى ما وضع الشخص يده على عين الغير لا بقصد ردها أي بنية التسلط والتملك ولو جهلا فهي يد عدوان، ليست يد أمانة، نظير ما ذكره الأعلام في تعاقب الأيدي. تذكرون المطلع؟ لو فرضنا بأن العين تعاقبت عليها أيدي كثيرة، وكان بعض الأيدي في السلسلة فيها متلبسة بالجهل، كونها متلبسة بالجهل وجاهلة لا يرفع أن اليد شنو؟ يد ضمان، ولهذا المالك يستطيع أن يرجع إلى أي شخص من هذه السلسلة، فلا يشترط في عنوان يد الضمان أن تكون عالمة، بل متى ما وضع الشخص يده على ملك الغير بلا إذن من المالك فإن يده يد ضمان، والمفروض أنه نوى التملك في يوم السبت، ونية التملك هذه توجب أن تكون العين متلبسة بأي عنوان؟ بعنوان يد الضمان. ومجرد النية بعد بقاء في يوم الاثنين أن يردها لا يرفع اليد أن تكون يد شنو؟ يد ضمانين. ولو شككنا استصحبنا بقاء اليد، لو شككنا في يوم الاثنين أنه بعدما نوى المالك بقاء أن يردها إلى المالك هل ما زالت يده يد ضمان أو لا، نستصحب بقاء يد الضمان. وهذا ما ذهب إليه بلي جمع واحتمله قويا المصنف في الكتاب، ثم نقل في الكتاب أن المسالك ظاهره عدم الضمان مع القبض جهلا، ولكنه المعروف من كلمات المسالك الأخرى الضمان في مثل هذا الألفاظ، فكلمات المسالك في المقام متفاوتة، في مقامنا قال أنه لا تضمن يدهم، ليس الضمان مع الجهل، مع أن كلماته الباقية المعروفة في كتاب المسالك أن يقول بالضمان حتى لو كانت العين عين شنو؟ جاه، حتى لو كانت اليد يد شنو؟ يد جاه. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله في هذا البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.